بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذه قراءة عبر البث المباشر في كتاب مقدمة المجموع للحافظ محي الدين يحيى بن شرف أبي زكريا النووي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله والمستمعين، وفي الدرس الثالث وفي تتمة فصل في الإخلاص والصدق وإحضار النية في جميع الأعمال البارزة والخفية. قال المصنف رحمه الله: وأما الصدق فقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، بعد أن ذكر رحمه الله تعالى الإخلاص قال: وأما الصدق. وسيأتي أن الصدق ثلاثة أقسام: صدق القلب وصدق اللسان وصدق الجوارح. وصدق القلب بمعنى الإخلاص كما سيأتي بيانه إن شاء الله. وذكر المصنف رحمه الله تعالى الحافظ أبو زكريا النووي قول الله عز وجل في سورة التوبة براءة، بعدما ذكر سبحانه وتعالى قصة الثلاثة الذين خلفوا، وخلفوا أي تخلفت توبتهم، حيث إنهم بقوا 40 يوما، وأردف النبي صلى الله عليه وسلم 10 ليال، فبقوا 50 ليلة كأنما تنكرت لهم الأرض فليست هي بالتي يعرفون، كما قال كعب بن مالك رضي الله عنه. قال الله جل وعلا بعد ذكر قصتهم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذا يدل على أهمية الصدق، فأمرنا الله عز وجل أن نتقيه وأن نكون مع الصادقين. وسبق بيان أن تقوى الله جل وعلا فعل الأوامر، كما قال الإمام أحمد: فعل الأوامر واجتناب النواهي. هذا أعظم ما يقال في تقوى الله تبارك وتعالى، أو أولى ما يقال. هناك أقوال أخرى للسلف، أجملها وأقصرها قول الإمام أحمد: فعل الأوامر واجتناب النواهي. نعم،
قلت لك شيخ في الدرس الماضي، قلت نبدأ الدرس القادم بكلام ابن الجوزي.
نعم، موجود كلام ابن الجوزي رحمه الله في نعم في باب الإخلاص. ذكر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتابه صيد الخاطر، قال رحمه الله تعالى: والله عز وجل معك على قدر صدق الطلب وقوة اللجئ وخلع الحول والقوة، وهو الموفق سبحانه وتعالى. وقال رحمه الله: فإن الله عز وجل لا يميل بالقلوب إلا إلى المخلصين. وقال رحمه الله: فمن أصلح سريرته فاح عبير فضله وعابقة القلوب بنشر طيبه. فالله في إصلاح السرائر، فإنه ما ينفع مع فسادها صلاح الظاهر. وهذا كلام طيب لأبي الفرج ابن الجوزي رحمه الله، مع التنبيه أن كتابه صيد الخاطر في باب الصفات فيه تخبط شديد، حيث إنه تارة يقول بقول أهل السنة وأخر يقول بقول الأشاعرة، فينتبه لذلك مع فيه من كلام طيب وحكم جيدة، لكن في باب الصفات يعني ابن الجوزي رحمه الله تعالى قال بكلام يوافق كلام الأشاعرة في صفات الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: قال القشيري: الصدق عماد الأمر، وبه تمامه، وفيه نظامه، وأقله استواء السر والعلانية.
الله المستعان. أقل الصدق أن يستوي سر العبد مع علانيته، هذا أقله. والصدق يكون باللسان ويكون بالجوارح ويكون بالقلب، فالصدق بالقلب يعود إلى الإخلاص، وباللسان يعود لمطابقة الواقع، وبالجوارح يعود لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الصدق بالقلب بمعنى الإخلاص، وباللسان أن يطابق الواقع، ما يقوله يكون مطابقا لفعله، وبالجوارح بمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: وروينا عن سهل بن عبد الله التستري قال: لا يشم رائحة الصدق عبد داهن نفسه أو غيره.
الله المستعان. نعم.
وعن ذي النون رحمه الله قال:
والمداهنة ترك الحق خشية أحد، بخلاف ماذا؟ المدارة. فالمداراة جائزة، والعمدة فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذن له بئس أخو العشيرة، كما في الصحيح. وأما المداهنة فممنوعة، قال الله عز وجل لنبي عليه الصلاة والسلام: ودوا لو تدهنوا فيدهنون، وهي أن يتنازل الإنسان عن الحق أو عن بعضه. نعم.
قال رحمه الله: وعن ذي النون رحمه الله قال: الصدق سيف الله، ما وضع على شيء إلا قطعه.
نعم.
وعن الحارث بن أسد المحاسبي بضم الميم رحمه الله قال:
وهل هنا يجوز إضافة السيف إلى الله؟ الصدق سيف الله،
كما في اسم تسمية تكنية خالد سيف الله المسلول.
أقصد قال سيف الله بن مسلول، لا بأس، هذا من باب الإخبار. نعم. وليس صفة لله عز وجل، لأن المضافات إلى الله إما أن يكون لها عين قائمة بذاتها، كبيت الله وناقة الله وعبد الله وعباد الله، ولا يكون لها عين قائمة بذاتها، ككلام الله وسمع الله إلى آخره. نعم.
وعن الحارث بن أسد المحاسبي بضم الميم رحمه الله قال: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، ولا يكره اطلاعهم على السيء من عمله، لأن كراهته ذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم، وليس هذا من أخلاق الصديقين.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قول المحاسبي هنا الحارث بن أسد المحاسبي، قوله هنا فيه نظر، فالعبد يدعو ربه عز وجل يقول: اللهم استر عوراتي، فهذا يعني أنه يكره أن يطلع الناس عليه. لكن كل هذه العبارات مأخوذة من عبارات الصوفية. نعم.
قال المصنف رحمه الله: وعن أبي القاسم الجنيد بن محمد رحمه الله قال: الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، والمرائي يثبت على حالة واحدة 40 سنة.
طبعا الجنيد بن محمد نقل عنه شيخ الإسلام ابن تيمية في فتواه، هو لعله ممن أسماهم شيخ الإسلام بالصوفية، له بعض الأقوال لا يوافق عليها، وكان شيخا عند الصوفية، ولكنه كان له وعظ جيد وله كرامات مأثورة. يقول: الصادق يتقلب في اليوم 40 مرة، والمرائي يثبت على حالة واحدة 40 سنة. يعني أن الإنسان الصادق يثبت على الحق ولا يتغير عنه بخلاف غيره. نعم.
قال رحمه الله: قلت: معناه أن الصادق يدور مع الحق حيث دار، فإذا كان الفضل الشرعي في الصلاة مثلا صلى، وإذا كان في مجالسة العلماء والصالحين والضيفان والعيال وقضاء حاجة مسلم وجبر قلب مكسور أو قلب مكسور ونحو ذلك، فعل ذلك الأفضل وترك عادته. وكذلك الصوم والقراءة والذكر والأكل والشرب والجد والمزح والاختلاط والاعتزال والتنعم والابتذال ونحوها، فحيث رأى الفضيلة الشرعية في شيء من هذا فعله، ولا يرتبط بعادة ولا بعبادة مخصوصة كما يفعله المرائي.
هذا كلام غاية في الجودة، ومطلوب أن يفهمه بعض الإخوة الذين عندهم تنطع في بعض العبادات، أو يسيرون على يعني كأن العبادة في الصلاة والصوم فقط، فمجالستك لضيفك وإكرامك له وجلوسك مع عيالك وأهلك وإسعادهم وإدخال السرور عليهم، يعني النبي عليه السلام هو ذاهب إلى الغزو أو قافل منه يسابق عائشة، يعني هل أحد عنده مجال لهذا في هذا الزمن يسابق عائشة رضي الله عنها؟ وفي العيد ينزل حينما يلعب فتيان الحبشة بالحراب في المسجد تنظر عائشة تضع ذقنها على عاتقه عليه الصلاة والسلام، يقول هل قضيتي؟ تقول لا، فيستمر واقفا هل قضيتي؟ لا، إلى أن قالت إنها قضت يعني حاجتها من عاتقه عليه الصلاة والسلام وأطالت طبعا رأت أشخاصهم لا ذواتهم، والشخص الشيء يرى من بعيد لا تبدو معالمه، وهذا ليس في دليل على نظر المرأة للرجال كما يقول البعض ليس بصحيح. فالحاصل أنه النبي عليه الصلاة والسلام راعى ذلك، لا سيما أنها كانت جارية حديثة السن، حيث أنه دخل بها عليه الصلاة والسلام وعند لعب الأطفال تلعب بها، ومات عنها وعمرها كم؟ 18 عاما، يعني صغيرة، وما جلست تبكي وتقول وتندب حظها أن الرسول مات وهي ابنة 18 التي يبدأ الناس الآن يفكرون في زواج بناتهم في هذا السن. عائشة كانت قضت كم سنة؟ 10 سنين، تزوجت وهي ابنة 90 ومات عنها وهي ابنة 18، عاشت معه 9 سنين عليه الصلاة والسلام، ولكن اجتهدت في العلم وفي مراجعة العلم، وكانت مفتية للصحابة رضي الله عنها، كانت تفتيهم في الأمور، يعني طبعا ليس مفتية من قبل ولي الأمر، لا يصح أن تكون مرأة مفتية من قبل ولي الأمر، ولكن من قبل أنها كانت مرجعا لهم في حال الرسول عليه الصلاة والسلام في بيته وغير ذلك. بردت على فقهاء الصحابة عبد الله بن عمر لما قال إن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر في رجب، قالت لا والله رحم الله أبا عبد الرحمن، رد طيب يفتح القلوب، رحم الله لم نعد نسمعه الآن مع الأسف حتى من بعض الشباب الذي يتسنن، قالت رحم الله أبا عبد الرحمن والله ما اعتمر رسول الله في رجب قط. فكانت تفتي ويرجع إليها الصحابة في مسائل رضي الله عنه، وهي ابنة 18 عام رضي الله عنه، وهذا يعلمه الإنسان لمرأته إذا مات زوجها تجلس تندب حظها وتقول كذا وكذا وكذا، تتعلم وتجتهد تكون مرجعا في العلم لأخواتها. نعم.
الشخصي شيء يبدو من بعيد لا يبدو ماذا شخنا؟
معالمه. فهذا الذي ذكره النووي رحمه الله تعالى كلام نفيس جدا، فتنوع العبادات ما هذا من حكمة الله عز وجل. وبعض الناس يعتزل الناس ويقع يجلس بعيدا فيكون ثقيلا جلوسه على الناس، وهذا خطأ. النبي عليه الصلاة والسلام تأخذ الجارية بيده وتنطلق به حيث شاءت، تقام الصلاة وتأتي الجارية تسأله وهو والصحابة ينتظرونه عليه الصلاة والسلام، يترك الجواري يغنين بيوم البعاث في العيد، إذا جاء الجهاد وحفر الخندق يحمل الصخرة لا يستطيع 3 رجال يحملها، فكانت عباداته متنوعة. فحال النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفعل الأفضل، ولهذا كان أحيانا يوتر ب3 وأحيانا ب5 وأحيانا ب7، وكان يصوم 3 أيام في الشهر، أحيانا من أوله وأحيانا من آخره وأحيانا من وسطه، كل ذلك عند مسلم. وكان يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، فالمؤمن يتتبع مواقع الخير والأفضلية فيقوم بها. فمثلا قد يكون في محادثته للضيوف وإدخال السرور عليهم أفضل من كونه يقرأ شيئا من القرآن، أو يبقى في زاوية من بيته يطالع ويراجع. يعني إذا جاءك ضيوف تجلس تتركهم وتقول أنا بقرأ وردي، هل هذا أصلا؟ أنت تترك الضيوف وتقول أنا بقرأ وردي، معلش وردك مفتوح معك الليل والنهار، أقرأ كيف ما شئت، أو تقول أنا مشغول أو كذا أو كذا، وأنت دعيتهم للضيافة، لا أصلح هذا. أو تترك المجلس وتذهب، كيف هذا؟ هذا ليس من الأدب. إنما كل وقت لكل وقت عبادته، جالس مع أهلك أدخل الصلاة عليهم وأسعدهم، تؤدب أبنائك أدب أبنائك، تؤدب زوجك تؤدب زوجك، أنت في الذكر تذاكر تذكر الله، في القراءة القرآن تقرأ، تنوع عبادتك، إذا فتح لك باب من الخير تلجه بسرعة وتقول وعجلت إليك ربي لترضى، ولا تقول ولا تسوف إن هذا أعظم أسلحة إبليس، سوف 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 ويفلس والعياذ بالله. فلكل حال ما يناسبها، فالبس لكل حالة لبوسها الذي يناسب، لكن المرأي يبقى على حال واحدة. فإن قال قائل كيف تقولون هذا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل، وهذا يدل على المداومة، قلنا نعم أدومه، لكن ليس المعنى ألا تنتقل إلى أفضل، بل المعنى ألا تقصر دونه، سواء فعلته هو بعينه أو فعلت ما هو أفضل. والإنسان تختلف به الأحوال، فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قل، أي ألا تنقص عنه، وأما إن فعلت إذا فعلت ما هو خير، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لمن نذر أن يصلي في بيت المقدس صلها هنا، وجعله موفيا بنذره إذا صلى في مكة أو المدينة بدلا من بيت المقدس، يعني مع أنه نذر أن يصلي في بيت المقدس، لكن لو صلى فيما هو أفضل من بيت المقدس يجزئه ولا لا؟ يجزئه، أما إذا صلى فيما دونه فلا يجزئه. وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحوال في صلاته وصيامه وأوراده وأكله وشربه ولبسه وركوبه ومعاشرة أهله وجده ومزحه وسروره وغضبه وإغلاظه في إنكار المنكر ورفقه فيه وعقوبته في مستحق التعزير وصفحه عنهم وغير ذلك بحسب الإمكان والأفضل في ذلك الوقت والحال. نعم كلام النووي. نعم طيب نعم أقرأ. نعم هذا كلام طيب جدا.
قال الحافظ النووي رحمه الله وقد كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحوال في صلاته وصيامه وأوراده وأكله وشربه ولبسه وركوبه ومعاشرة أهله وجده ومزحه وسروره وغضبه وإغلاظه في إنكار المنكر ورفقه فيه وعقوبته مستحق التعزير عندي شفنا
خطأ التعزير
وعقوبته مستحق التعزير وصفحه عنهم وغير ذلك بحسب الإمكان والأفضل في ذلك الوقت والحال.
نعم يقول الشيخ محمد رحمه الله هذه قاعدة مهمة ينبغي للإنسان أن يبني عمله عليها وأن ينتقل من المفضول إلى الأفضل سواء كان من جنسه أو من غير جنسه، لأن المقصود هو التقرب إلى الله تبارك وتعالى، وإذا كان هذا هو المقصود فإن الإنسان يتحرى ما هو أفضل وأقرب إلى الله سبحانه وبحمده. وهذه الجملة التي ذكر المؤلف رحمه الله من أحسن ما مر علينا الآن، يعني نعم فهذه قاعدة الإنسان يفعل الأفضل دائما متى تيسر له ذلك. نعم مع أن أحيانا يكون المفضول فعله أولى من الأفضل أو الفاضل. نعم.
قال رحمه الله ولا شك في اختلاف أحوال الشيء في الأفضلية، فإن الصوم حرام يوم العيد واجب قبله مسنون بعده،
هذا في عيد الفطر، واجب قبله في عيد الفطر صيام رمضان، مسنون بعده الست من شوال. نعم.
والصلاة محبوبة في معظم الأوقات وتكره في أوقات وأحوال كمدافعة الأخبثين.
نعم.
قال رحمه الله وقراءة القرآن محبوبة وتكره في الركوع والسجود وغير ذلك.
نعم.
وكذلك تحسين اللباس يوم الجمعة والعيد وخلافه يوم الاستسقاء،
يعني عدم تحسينه. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله في قوله وخلافه يوم الاستسقاء أن الإنسان يوم الاستسقاء يتعمد أن يلبس الثياب التي ليست جميلة، والظاهر أن الأمر بخلاف ذلك، من أنه يخرج غير متجمل بل يخرج بثيابه المعتادة، لأنه الآن لم نعلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان إذا أراد الاستسقاء خرج بثياب ليست جميلة، يعني يتعمد الثياب الرديئة الخلقة. لا نعم، يقول الشيخ محمد لا أعلم هذا. نعم.
قال رحمه الله: وكذلك ما أشبه هذه الأمثلة، وهذه نبذة يسيرة ترشد الموفق إلى السداد وتحمله على الاستقامة وسلوك طريق الرشاد.
نعم، هذه القاعدة مهمة، لكل وقت عبادته. نعم.
قال رحمه الله: باب في فضيلة الاشتغال بالعلم وتصنيفه وتعلمه وتعليمه والحث عليه والإرشاد إلى طرقه.
طيب، لعل نقف عند هذا الحد، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه. نعم.